السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول الفرق بين قول بعض العلماء في حديث معاذ أن الحق هذا حق تفضل، حق تفضل وليس حق إيجاب، ولا شك أنه إن كان المراد الإيجاب هو إلزام النفس كما أن التحريم حرمت ظلم على نفسي هو التأكيد في منع النفس، هذا هو الواقع. وإن كان المراد بالإيجاب ما يفهم منه في حق المخلوق وكذلك التحريم وهو التأثيم بالفعل أو الترك، هذا لا يمكن أن يتصور في حق الله تعالى. الله جل وعلا تفضل على خلقه بأن التزم لهم بأشياء وامتنع عن أشياء رحمة بهم، ولا ملزم له جل وعلا. يقول ما رأيكم في التأليف أو التحقيق لسيما مع وجود مخطوطات نادرة أو أفضل مما طبع؟ لا شك إذا كان هناك كتاب يحتاجه الناس وفي طبعته أخطاء أو لم يطبع بعد ووجد له نسخ خطية يعتمد عليها، لا شك أن هذا من نشر العلم، وكذلك تصحيحه وضبطه وإتقانه من إتقان العمل، ولا يتم الانتفاع به مع وجود التصحيف والتحريف وعدم الإتقان في الطباعة. يقول كيف لمن يجد قوة له على الطلب أن يطلب العلم بهذه السرعة ولا شيخ له يلتزمه هل ممكن عبر النت؟ هل من إرشاد؟ كيف لمن يجد قوة له على الطلب أن يطلب العلم بهذه السرعة؟ لعله يقصد يعني ما عرض في سيرة الشيخ حافظ رحمه الله، وأن من الطلاب من يدرك العلم في وقت قصير، ومنهم من لا يدركه إلا في مدة طويلة. ما أعرف شخص أدركناه مات قبل سنين، بلغ 80 من العمر، وهو من صغره ويطلب العلم وينتقل من درس إلى درس، يحضر 5 دروس في اليوم في المساجد، ومع ذلك لم يدرك شيئا يذكر. ما أدرك شيئا يذكر. ومثل هذا يكفي أن يكون من الداخلين في سلوك طريق العلم، سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق العلم، يرجع له هذا. والعبرة بمن كانت لديه الأهلية التامة، هل ينتظر هذه المدد المتطاولة سواء كانت عند الشيوخ أو في الدراسات النظامية، ويسلك هذا الأمر ومع ذلك يعتني بنفسه، إن وجد من يعينه من شيخ يساعده على سرعة الأخذ فهذا هو المطلوب، وإن كان هناك زملاء وأقران تصغون بالنباهة وأفهامهم متقاربة وتعاونوا على تحصيل العلم وفادوا من الكتب والشروح وسألوا عما يشكل عليهم إضافة إلى حضور الدروس، لا شك أن مثل هذا نافع. هذا يقول هذا هو الرأي السديد، وإننا في حاجة أو في أشد الحاجة إلى كتاب العقيدة، ونريد التوسع، وإيا ليت يعلن عنه مستقبلا. على كل حال، لعله يقصد الاقتصار على كتاب التوحيد وجعل كامل المدة له. وهذا يقول الوقت بعد الفجر يكفي للدرس ومراجعة وقراءة القرآن، وهو مناسب لاستيعاب الطلبة، وإلا فإن الهمة في طلب العلم، وإن لم نعاني في طلبه نبذل النفس والنفس من أجل تحصيله. وينظر إلى دورات سبقت كان فيها بعد صلاة الفجر أكثر من درس، وفيها درس بعد العصر ودرس بعد المغرب، 4 دروس في الدورات الماضية، ويريد أن يكون الدرس بعد صلاة الصبح والفجر طويل. نعم، إذا كانت الصلاة تقام في 4 وانتهى منها، قل منها ومن أذكارها في 4:30 ثم الجلوس إلى 7 هذا وقت طويل ومناسب جدا، لكن مثل ما ذكرت الوقت يعني في مشقة على كثير من طلاب العلم، وهو أيضا في تقديري هو الوقت المناسب لقراءة القرآن وإنهاء ما يتعلق باليوم مما يخصص الإنسان لنفسه. وأنا رأيت نفسي في السنوات الماضية ضيعت القرآن، ما في وقت مناسب غير الصبح. يقول هذا من الجزائر، هل القول بأن الرجل إذا كان عنده في سيئات شرك أصغر لا يغفر الله له ولو رجحت حسناته على سيئاته لأهل السنة والجماعة. وقال به أحد من السلف. على كل حال الخلاف في الشرك الأصغر وفي دخوله في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر وإن يشرك به هذا معروف مقرر والآية تتناوله، لكن هل حكمه حكم الكبائر يكون تحت المشيئة أو حكمه حكم الشرك الأكبر أنه لا يغفر؟ أما كونه لا يخلد في النار فهذا إجماع، ليس حكمه حكم الشرك الأكبر من هذه الحيثية. هذا يتكلم عن التمائم والرقى ولها باب مستقل يأتي إن شاء الله تعالى. يقول في المسألة الخامسة من الباب الأول أن الرسالة عمت كل أمة، فهل نقول إنها عامة لأهل الفترة؟ يعني مقتضى قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنه قد يوجد فترة، ولا شك أنه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الناس يعيشون في فترة، وإن كانوا على إرث من أبيهم إبراهيم علموا من علم وجهلوا من جهل، فزمان الفترة موجود. وفي العصور المتوسطة والعصور المتأخرة أيضا يوجد أمم ودول وطوائف لم يبلغها دين على وجهه الصحيح، فحكمهم حكم أهل الفترة. يقول ما رأيكم في من يرى خلود خوارج هذا الزمان في النار؟ أولا الخوارج يختلف فيهم أهل العلم، والسبب في ذلك اختلافهم في فهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل معناه مروقهم من الدين من الإسلام وإذا مرقوا منه إذا مرقوا من الإسلام فليس لهم إلا الكفر صلى الله عليه وسلم، أو يمرقون من الدين يعني من التدين، وحينئذ مروقهم منه من التدين إلى الفسق، وعلى هذا جمهور الصحابة ولم يعاملوهم معاملة الكفار كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أهل العلم من يرى كفرهم كفرا مخرجا عن الملة، لكن عامة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يرونهم فساق. هل عدم التبشير خاص بالصحابة رضي الله عنهم أو عام لكل أحد أم انتبهت العلة في عدم التبشير؟ على كل حال الحديث بلغ وأخبر به معاذ بعد نهي عليه الصلاة والسلام عن هذا التبليغ فلا تبشرهم، فلا أبشرهم قال لا إذن اتكلوا. ونصوص أن تحريم الكتمان أيضا قوية وقطعية في الكتاب والسنة. الذي حصل أنه نهاهم في وقت التحديث ألا يبشرهم لأن المقصود منه عرف من أدلة أخرى، والوعد على هذا المقصود قد يحمله بعض الناس على غير محمله، وقد لا يستحضر ما يقيده أو يخصصه ثم بعد ذلك يتكل فلا يعلم فلا يعمل. قد يقول قائل إذا كان النهي عن التبشير بالنسبة للصحابة فماذا عما بعدهم؟ على كل حال نصوص القرآن مملوء بنصوص الوعد، والسنة كذلك وهي مملوءة بنصوص الوعيد، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى طرف دون الآخر، بل لا بد من أن يكون نظره متوازنا بين نصوص الوعد والوعيد ليكون على الاستقامة. يقول: هل العمارة للسماوات حسية أم معنوية؟ لا، السماوات الذي بناها الله جل وعلا، فلا يتصور فيها إلا العمارة المعنوية، وهي عبادة الله جل وعلا. بخلاف المساجد، المساجد الأصل فيها العمارة المعنوية، إنما يعمر مساجد الله، لكن جاء الحث على عمارتها عمارة حسية، عمارة حسية. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذه عمارة حسية. وإذا تعارت العمارتان، يعني شخص مستعد يبني مساجد لكن مو مستعد يصلي، قلنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وقلنا أيضا كما قال الله عن قريش: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ يعني إذا تعارضت العمارتان فالعمارة المعنوية هي الأصل، والعمارة الحسية لا قيمة لها. أما إذا وجدتا معا فخير على خير ونور على نور. نعم. في بعض الروايات أخونا هذا من المدينة مصر جدا على لماذا لا يكون الدرس بعد الفجر مناسب وطويل جدا، وهذا أيضا الدرس يكون بعد الفجر فجر لا شك أول النهار والبكور، هذه أوقات مباركة وما زالت معمورة بالدروس عند أهل العلم، معمورة بالدروس عند أهل العلم، لكننا نتخول نشاط الإخوان ونراعي مصالحهم، وإذا وجد فترة في وقت من الأوقات لا مانع أن يتخولوا بها وانتقل منها إلى وقت يكون أنسب لهم، ولا أحد يشك في أن أول النهار أفضل من آخره. السؤال الأول يقول: نريد الإطالة في الشرح والبسط والتوسع، وهذا يقول: والأغلبية قد درسوا كتاب التوحيد، ولو اختصرتم كان أفضل. يقول: قلت في حديث معاذ أن المعصية لا تخلو من شوب شرك لدفع التعارض مع الحديث، لكن كيف يقال نفس الكلام من حديث أنس: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة؟ لا شك أن الشرك إذا أطلق بمعناه الخاص لا يتناول المعاصي بمعناه الخاص، وإذا أطلق بمعناه الأعم فلا شك أن المعاصي اتباع للهوى. هذا يقول: نرجو ونحلب الكويت تعديل الجدول والاهتمام بكتاب التوحيد أكثر وعدم التسوي بين الكتابين وجزاكم الله خيرا. وهذا هو الحاصل والذي استقر عليه، نريد الاقتصار على كتاب التوحيد وهذا أفضل للطالب. هذا يقترح درس مستقل لسلم الوصول بتوسع، بارك الله فيكم، هذا هو الذي سوف يكون ويحصل إن شاء الله تعالى. نحتاج إلى دروس العقيدة بتوسع، هذا من نجران يقول لي ندرة دروس العقيدة في المنطقة أرجو إلى آخره. الحاجة ماسة إلى كتاب التوحيد فلو اقتصرتم عليه لكان أفضل. يقول التركيز على كتاب التوحيد فإنه المهم الأهم ونحن في حاجة له هنا وبسائر بلاد المسلمين. يقول هنا أيضا الرجاء أن تكمل لنا ولو في دورة قريبة جدا كتاب التوحيد. يقول هل صحيح أنكم ترون جواز التصوير بالفيديو المباشر يعني في وقته مثل البرامج المباشرة؟ ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. التصوير بجميع صوره وأشكاله وآلاته داخل في أحاديث النهي. يقول ما هي السبل في أن ندرك العلم في أقصر مدة، ثم ما هو الأفضل أن ندرس القرآن في الدار مع المشقة في الجمع بينه وبين طلب العلم، أم أتفرغ؟ هذه امرأة. أما أتفرغ لطلب العلم حيث عندي مشاغل أخرى من رعاية ابنتي ومساعدة أمي وشغل البيت؟ على كل حال عليك أن تسددي وتقاربي، فتساعدي أمتي وترعي شؤون ابنتك، ومع ذلك تتحين الفرص المناسبة لطلب العلم وحفظ القرآن. يقول هل طلبي للرقية لأخي المريض يخدش بكمال التوحيد، وهل أخرج بذلك عن 70,000 المبشرين بالحديث؟ سيأتي إن شاء الله تعالى بنفس اليوم. سم أيوة وبما يحدد تعريف التوحيد الإلهية، نعم، بالنفي والإثبات، معنى لا إله إلا الله التي كلمة التوحيد. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب؟ فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ فقلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يحبه أحد أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من علام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة، الحادية والعشرون استعمال المعارض، الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فيقول المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد كما قرره أهل العلم تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي والبدع المحدثة في الدين مما لا يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة، والإصرار على المعاصي، والإصرار على المعاصي لا سيما الكبائر. هم يذكرون هذا في تحقيق التوحيد، في تحقيقه الموعود عليه بدخول الجنة بغير حساب. لكن في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هل يكفي ما ذكر وذكره أهل العلم في تحقيق التوحيد في تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أم لا بد من قدر زائد وهو تمام التوكل، تمام التوكل الذي يجمع ما فيه في لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني ما يدخل الجنة بغير حساب وقد اكتوى. مقتضى شرح الترجمة يدخل ولا ما يدخل؟ من اكتوى أو استرقى مقتضى شرح الترجمة، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قالوا تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فهل الكي معصية؟ طلب الرقية معصية؟ نعم. التطير معصية معروف، يرى شرك على ما سيأتي. يعني هل يطلب لدخول الجنة بغير حساب تمام التوكل كما في حديث 70,000 الآتي؟ وهل تدل عليه الترجمة وشرح الترجمة من قبل أهل العلم؟ نعم. أنا نمشي على كلام تحقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم. كيف؟ غير مانع من دخول الجنة بغير حساب. الترجم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير. هل من تحقيق التوحيد تمام التوكل ولا لا؟ ها؟ تمامه، يعني افترض ان شخص اكتوى، هل نقول فعل محرم؟ ما فعل محرم. كيف؟ شرحهم للترجمة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما معنى حقق التوحيد؟ تحقيقه تخليصه والمعاصي. لكن لو أضيف إليه ما يدخل تمام التوكل التأمت الترجمة مع الحديث. الشيخ ذكر الحديث لبيان معنى الترجمة، إذن لا بد من إدخال تمام التوكل في معنى تحقيق التوحيد. والشراح خاطبة لا يفسرونه، الشراح حينما شرح وهذه الترجمة ما رأيت أحد أشار إلى أن تمام التوكل الذي يترتب عليه ترك الاسترقاء وترك الكي. في زرع اللحم
قال ابو هذا المحيط
قاعدة هذا. لا بد من ترك المعاصي مع فعل المأمورات. لا بد من لا هو المعاصي. فمن فعل المباح يدخل في تحقيق التوحيد على كلامه. لا حل أنها مباحة والكي مباح. النبي عليه الصلاة والسلام قال والخلاف في كونه اكتوى. كونه رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي هذا. نعم. لا إذا ما وجد الحساب ما وجد العذاب. إذا لم يوجد قد يوجد الحساب ولا يوجد العذاب، لكن إذا وجد العذاب فلا بد من الحساب. ها؟ تركوا لك كله. مش معنى تحقيق الترجمة لما قالوا تخليص، تحقيق وتخليص، تحقيقه تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. إذن هذا الشرح لهذه الترجمة ناقص، يحتاج إلى إضافة ليدخل فيها ما أشير إليه في الحديث. لا بد من ذلك. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. من حقق التوحيد دخل. من شرطية، فعل الشرط حقق التوحيد وجوابه دخل الجنة بغير حساب. بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم إمام الحنفاء ومحطم الأصنام الصابر على الأذى في ذات الله كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. يعني صبر، صبر قد لا يوجد عند عموم الخلق. نعم النبي عليه الصلاة والسلام صبره في المثال المحتذى في تحمل أعباء الدعوة، وإبراهيم عليه السلام استحق هذا الوصف الذي يتلى إلى قيام الساعة. كان أمة لأنه صار في وقت من الأوقات منفردا بتحقيق التوحيد، ومن حوله كلهم مشركون حتى أقرب الناس إليه في مدة طويلة. حطم الأصنام وأمر بذبح ابنه، فتله للجبين، ما تردد ولا تأخر، فهو أمة وهو إمام. فالأمة تطلق ويراد بها الإمامة، ويطلق على الشخص بأنه أمة يعني أنه كالأمة بما يشتمل عليه من الصفات التي يندر أن تجتمع في غيره، بل لا يمكن أن تجتمع إلا في مجموعة من الناس. إن إبراهيم كان أمة قانتا، القنوت دوام الطاعة، القنوت دوام الطاعة، فهو على الدوام مطيع لله جل وعلا حنيفا من الحنف، وهو الميل حنف وأحنف يطلق على مائل الرجل، وهنا من مال عن الشرك وأهله إلى التوحيد حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. إبراهيم الذي حطم الأصنام عدو الشرك والمشركين لم يكن من المشركين، ومفهومه أنه محقق للتوحيد. ترادفت هذه الأوصاف، أمة قانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إذن هو محقق للتوحيد، ومع ذلك خاف على نفسه وبنيه من الشرك. نبني وبني أن نعبد الأصنام، فليس الإنسان ما دامت روحه في جسده في مأمن عن الزير والافتتان، نسأل الله الثبات. نبني وبني أن نعبد الأصنام سيأتي في باب الخوف من الشرك. وإذا كان إبراهيم الذي حطم الأصنام هو الذي يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وما ذلكم إلا لعلمه التام بخطر الشرك. وتجد المسلم مع الأسف يقيم بين ظهراني المشركين، وقد يقلد المشركين، وقد يتأثر ببعض أفعالهم، ولا يخشى على أولاده من أن يحرفوا وأن يرتدوا، كما حصل لأولاد كثير ممن يعيش في بلاد الكفار. ولا شك أن هذا تفريط وخيانة للنفس والولد. ولذا الهجرة من أوجب الواجبات، ولم تبح الحيلة إلا في سبيلها، ولم يعذر إلا الضعيف المستضعف الذي لا يستطيع، لا يستطيع ولا عن طريق الحيلة. والذي استطاع عن طريق الحيلة تعينت عليه الهجرة. فالإقامة بين ظهراني المشركين لا شك أنها خطر على النفس، بكثرة الإمساس يقل الإحساس. وكم حصل من عظائم الأمور لبعض من يتكرر منه السفر فضلا عن الإقامة بين ظهراني المشركين، تجده يتساهل شيئا فشيئا حتى لا يكون الشخص الذي تعرفه من قبل. فالأسفار أضرارها عظيمة وعواقبها وخيمة، فضلا عن الإقامة بين ظهرانيهم التي لا بد أن يتأثر بها مهما قال، لا بد أن يتأثر. وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون. أنت لا يعنون، لا، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. نعم، إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون، يعني هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف يعملون الأعمال الصالحة مخلصين فيها لله جل وعلا، ومع ذلك هم مشفقون خائفون وجلون أن ترد عليهم. إلى قوله وهو المقصود الذين هم بربهم لا يشركون، يعني أنهم محققون للتوحيد، محققون للتوحيد. مشفقون من أن ترد عليهم هذه الأعمال، كما في قوله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة، يعني عندهم خوف وإشفاق من أن ترد عليهم الأعمال. وهذا إذا جمع المرء بين حسن العمل مع الخوف والوجل من أن يرد عليه هذا العمل، لأنه لا يركن إلى نفسه، والركون إلى ربه جل وعلا، فإنه إذا اعتمد على نفسه ووكل إليها فإنه يوكل إلى ضعف وعجز، لكنه يعمل الأعمال الصالحة، يقدم ما يستطيعه من أوامر ويترك ما أمر باجتنابه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ومع ذلك وخائف وجل ألا يقبل منه هذا العمل، كما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، وفي مقابلهم أهل التفريط بل أهل النفاق الذين يجمعون من بين سوء العمل مع الأمن والإذلال بهذا العمل. ولا شك أن الخوف والخشية، الخشية هي فائدة العلم وخلاصته، والإشفاق بمعنى الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. تجد بعض الناس يمن على ربه بعبادته بطاعته، إذا فعل شيء كأنما أدخل الناس في دين الله وأخرجهم من الظلمات إلى النور قاطبة، إذا ركع ركعتين وصارت جميع حسناتهم في ميزانه، إذا ركع ركعتين قد لا يحضر قلبه فيهما، يتكبر ويتبختر ويقول الحمد لله، يعني مثل ما يسمع في المجالس، يقول ما دمنا نصلي الحمد لله، غيرنا ما يصلي، غيرنا ما يصلي. سمع من يقول أن النار سوف تمتلئ من الكفار، مئات الملايين بل ألوف الملايين كلهم كفار إلا قليل النادر، لا شك أن هذا أمن من مكر الله، هو من عظائم الأمور، من عظائم الأمور. كما أن مقابله وهو اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله مثله. فينبغي أن تكون حال المسلم في منزلة بين هذين الأمرين، خائفا راجيا، يحسن العمل، يحرص على أن يعمل العمل مع توافر الشروط بالإخلاص والمتابعة، ومع ذلك يخشى ويخاف أن يرد عليه هذا العمل، ويرجو رحمة ربه، ويرجو رحمة ربه، ولا يتكل على عمله، إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون، يعني أنهم يحققون التوحيد. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكرهم به، من مكره بهم، من مكرهم بهم. كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والآن الاتجاه وما يدور في وسائل الإعلام أن تخويف الناس ينكد عليهم حياتهم، ينكد عليهم حياتهم، فلماذا النار النار النار؟ وبعضهم يعتب على من يأتي بنصوص الوعيد في أوقات أفراح وما أشبه ذلك، لكن على كل حال لا بد من التوازن ولا بد من الاعتدال، لأنه صدر في بعض الجهات خارج هذه البلاد من الخطباء أن يتحدثوا على النار على المنابر، منعوا أن يتحدثوا على المنابر عن النار، لأن ظروف الحياة صعبة وأكثر الناس يعيش في تعاسة، ثم إذا جاء إلى المسجد يسمع النار النار، ماذا بقي من حياته؟ هذا كلامهم، نسأل الله السلامة والعافية. ويريدون من الناس أن يكونوا كالبهائم، همهم الأكل والشرب، ولا خوف ولا رجاء. ثم قال رحمه الله تعالى حسين بن عبد الرحمن: قال كنت عند سعيد بن جبير الفقيه التابعي المفسر التابعي الجليل، عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سقط كوكب شهاب، سقط البارحة، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والبارحة تطلق على أقرب ليلة مضت، والأصل أن هذا الإطلاق يكون قبل الزوال، يكون إيش؟ قبل الزوال. لكن بعد الزوال ماذا يكون؟ قبل الزوال يقال الليلة، وبعد الزوال يقال البارحة، بعد الزوال يقال الليلة التي مضت البارحة بعد الزوال، وقبله يقال الليلة. وأما بالنسبة لما بعد الزوال فيقال الليلة الليلة اللاحقة قادمة. الذي انقض البارحة كوكب سقط رجم به، فسأل عنه سعيد بن جبير فقال: أيكم رآه؟ وما الفائدة من هذا السؤال؟ نعم، ها، هو الشهب هذه لا شك أنها يرمى بها الشياطين. أيكم رأى الكوكب الذي، هل السؤال عن مثل هذا من فضول العلم أو من متينه؟ سعيد بن جبير تابعي جليل فقيه مفسر إمام حجة معروف، قتله الحجاج ولما يكمل الخمسين، يعني السؤال عن مثل هذا، يعني هل أراد أن يختبر من حوله هل فيكم قائم أو كلكم نائمون؟ نعم، يعني مجرد إخبار بما حصل أنه انقض كوكب البارحة. يعني يبدأ به في حديثه معهم، يكون مدخل للحديث، ما هي من عادتهم أن يذكروا شيئا لا فائدة فيه يتوصلون به إلى ما له فائدة. لكن ما بان شيء، خلاص انتهى الموضوع، ما ذكر شيء يتعلق به. نعم. يعني هل كان مقصوده أن يتحدث عن قيام الليل فأراد أن يسأل هذا السؤال ليعرف القائم من النائم؟ ها؟ يريد أن يعني يصعب مواجهة الشخص أن يقول هل قمت البارحة أو ما قمت البارحة، ومن الإحراج أن يقال من قام منكم البارحة ومن لم يقم، يعني هذا إحراج. فأتى بهذا السؤال الذي يتوصل به إلى مقصوده من غير حرج، أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ نعم. لكوني تحت السقف مثلا، لكن الغالب أنهم يرون، الغالب أنهم في السقوف ما تحتملهم. على كل حال هكذا حصل، والذي يظهر أنه أراد أن يعرف القائم من النائم لينصح، يحث القائم على المزيد والنائم على قيام الليل، والله المستعان. قال فقلت أنا حسين بن عبد الرحمن، فقلت أنا، وخشية أن يظن سعيد بن جبير من حضر معه أنه قام للصلاة ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، وهل هذا ينفي أنه قام الليل وفي هذه اللحظة لم يكن في صلاة، ويكون هذا من باب إخفاء العمل وقدر زائد على مجرد بيان الواقع، لأنها مراتب. من الناس من لا يقوم ويدعي أنه يقوم، ومنهم من لا يقوم ويخبر أنه لا يقوم، ومنهم من يقوم ويخفي أنه يقوم. هذه مقامات. فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في الصلاة، وهذا من حرصهم، من حرص الصدر الأول على إخفاء العمل، فضلا عن دعوى خلاف الواقع. يعني قد يأتي الإنسان متعبا ويظهر للناس أنه من أثر العبادة في الليل، وليس الأمر كذلك. يعني كما جاء في حديث من كانت هجرته لدن يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني يظهر للناس أنه هاجر الله ورسوله، الأمر ليس كذلك. قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، لئلا يظن به خلاف الواقع. لكن هل يلزم أن يقول أما إني لم أكن في صلاة، أو هذا من تمام الورع والبعد عن الرياء؟ يعني لو سكت فقلت أنا أسكت، لا شك أن قوله أما إني لم أكن في صلاة هو الكمال، هو الكمال. قد يقول قائل الكمال أن يكون يصلي، لكن بالنسبة لحاله بيان الواقع هو الكمال. فضلا عن السكوت، فضلا عن ادعاء خلاف الواقع. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت لقد لدغته حية أو عقرب، وكانت هذه اللدغة فيما يظهر قوية وأثرها شديد. لماذا؟ لأنه لم ينم بسببها. نعم. يرك صن البيوت كلها مسقوفة وكلها على في وقت ما السقوف قليلة وأكثر نومهم العرق. نعم. وهو يصلي يراه ويصلي. هو له نور لا شك. على كل حال نشوف شو باقي. ولكني لدغ لدغت عقرب، والعرب يسمون اللدغ سليم من باب التفاؤل. لدغت، قال فما صنعت؟ فماذا صنعت الآن؟ الواحد منا إذا أصابه ما يصيبه، سيما مثل هذه الأمور المؤلمة، يفزع إلى الطبيب، يفزع إلى الطبيب ليصرف له علاج يسكن عليه الألم أو يستفرغ من جسده السم، يفزع. ومنهم من يرقي ومنهم من يسترقي، وهناك رقية للعقرب، ها شركية تستعمل. الآن يرقي هذه الرقية على يديه ويحمل العقرب ما تدري، وكأنها متداولة من القدم بكلام لا يفهم معناه. حتى قالوا في ترجمة مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن سرندل ابن أرندل، قالوا هذه رقية العقرب لأنها تشبهها في كونها ألفاظ قريبة من الترادف مما لا معنى له. يعني ذكر هذا في كتب التراجم، قالوا هذه رقية العقرب، ما يدل على أن هذه الرقية موجودة من القدم. نعم. وش وذكرها بحروفها ذكرها. وش من حفظتها اسمه؟ يعني نجعل سبب لا شرعي ولا عادي شرك. هذا الشرك، يعني جعلوا الشيء سببا ولم يجعله الشارع سببا، وليس فيه أثر حسي نافع لهذا الأمر. يعني لو قال واحد أنا أجعل هذه البطاقة هذه الورقة في جيبي خشية العين، هذا ليس بسبب شرعي ولا عادي. تنفع؟ واتخاذ السبب ولم يجعله شارع سبب هذا من أبواب الشرك. نعم. هذا من التوبة. لكن الفرق فيما إذا خشي التلف مثلا، لو حية وترك العلاج ومات، ما ذهب المستشفى ويعرف أنه يموت، هل يأثم ولا يأثم؟ مسألة معروفة عند أهل العلم. الشيخ الإسلام يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج. هم كأنهم يقارنون هذه الأسماء المترادفة في وزن واحد أنها من باب أسماء ما تكون بالطلاسم. فعل السبب ما ينافي التوكل، لا يلزم الوجوب. فعل السبب لا ينافي التوكل. وعرفنا في دروس مضت أن ترك الأسباب خلل في العقل، واعتماد على الأسباب خلل في الشرع، فلابد من التوازن. يعني لو أن إنسان في وقت شديد البرودة اغتسل وخرج، اغتسل بثيابه وخرج، يقول الأسباب ما لها أثر ولم توكل، نقول مجنون. فرق بين التوكل مع ترك العلاج وبين فعل الأسباب، ترك الأسباب التي في تركها لك الذي هو يتسبب لنفسه بالهلاك. يعني شخص مثل ما قلنا اغتسل في ثيابه في يوم من شديد البرد وخرج ونام في السطح، ويقول هذا أنا الأسباب لا قيمة لها، نقول أنت تسببت في هلاك نفسك فأنت آثم. لكن لو كان يوم شديد برد وعنده ما يستدفئ به وتعت، هو ما فعل بنفسه، ما فعل ما يهلك بسببه، لكنه ترك السبب، عنده ما يستدفئ به وقال السبب هذا لا يلزم. فرق بينه وبين من بدل السبب المهلك وبين من ترك السبب المؤدي إلى الهلاك، فرق بين هذا وهذا، لكن كلاهما مطلوب. فعل الأسباب مأمور به شرعا، مأمور به شرعا. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. كأن الظاهر أنه رقى نفسه، والرقية لها أثرها العظيم في المرقي بشروطها، وسيأتي باب خاص بالرقى. فالرقية بشروطها لا شك أنها مؤثرة ومن أنفع أسباب العلاج وأقرب الطرق للشفاء. ارتقيت، استرقيت، يعني طلبت من يرقي، استرقيت يعني طلبت من يرقي. وكأن الحديث ساقه سعيد بن جبير عن ابن عباس من أجل الإيراد عليه في كون استرقى. طيب، قال فما حملك على ذلك؟ هل عندك دليل أو تعمل بغير دليل؟ لأن السلف معولهم على الدليل، حتى قال قائلهم إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. قال فما حملك على هذا؟ قال حديث على ذلك، قلت حديث، يعني حملني حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل التابعي الجليل. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. لا، هذه نافية، فالمفادها النهي، يعني لا ترقوا إلا من أجل العين والحمى. وكانت الرقية ممنوعة إلا في هذين كما قال بعضهم، أو أنه لا رقية تنفع كنفع الرقية من العين والحمى، يعني تنفع لكن النفع الأعظم في الرقية من العين والحمى، والعين هي إصابة المعيون من قبل العائن بعينه، ويسمونها بعضهم يسميها حسد، حسد هذا محسود وهذا يحسد الناس، مع أنه ليس الحسد، العين تختلف عن الحسد، حسد تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة عن الغير، والعين إصابة المعيون بالعين الناتجة عن هذه النفس الخبيثة الشريرة. لكن هل الطب الحديث والعلم الحديث استطاع أن يكتشف شيئا بالنسبة لهذه العين؟ هل استطاع؟ ما يستطيع، لأنها أمور غير محسوسة وأثرها واضح وآني في وقته، في وقته آني. وإذا ذهب المعيون إلى الأطباء قالوا سليم، ما في شيء. قالوا سليم وعلاجك في الرقية، ولا شك أن العين علاجها الرقية، إلا إذا ترتب عليها أثر حسي، يعني أصيب بعين فوقع وانكسر يده أو رجله، هذا يعالج بالعلاج الطبي. قال لا رقية إلا من عين، إصابة المعيون كما حصل من عامر بن ربيعة حينما نعم لما أصابه بعينه طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، أن يغتسل له، وهذا أيضا مجرب شرعي، يغسل مواضع من بدنه وتصب على هذا المعيون فيبرأ، إضافة إلى الرقية. نعم، في هذا الأصل القلب السليم لا يمكن أن يصدر منه عين، لا بد أن يكون في نفس الشيء. تظن أنه مثل الشخص الذي قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة قلب سليم؟ لا، ما يعرف هذا من صاحب القلب السليم. نعم، آثم عيان في النار. على كل حال إذا قتل بعينه يختلف أهل العلم هل يقاد منه أو لا يقاد، أو يحبس لئلا يتضرر غيره ويدفع الدية. المقصود أن مسألة خلافية. نعم، هذا يعزر، هذا لابد أن يعزر، لابد أن يعزر وكف شره عن الناس. ها شوية، بعض الناس يبالغ، يبالغ كل ما أصيب بشيء قال معيون، هذا كان ليس بصحيح. وبعضهم ينفي العين ويتحدى العائن، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن العين حق، فلا هذا ولا هذا، والمطلوب التوسط، يتوكل على الله جل وعلا ولا يعرض نفسه لشخص عرف بإصابته. نعم، هو قد يكون صلاح من جهة، صلاح في عمل، صلاح في كذا، لكن يكون في نفسه شيء من الخلل، وإلا سليم القلب ما يمكن أن يصيب. نعم، على كل حال العين حق، ووجدت ممن ظاهره الصلاح، لكن المجزوم به أن قلبه فيه شيء. وإلا صاحب القلب السليم لا يمكن أن يصيب مسلم بأذى. على كل حال إذا غسل شيء من بدنه نفع بإذن الله. نعم توسعوا في هذا فأخذوا من أثره من الأرض التي يطأ عليها، وأخذوا من فضلاته فضلة الطعام والشراب ما أشبه ذلك، ووجدوه نافعا. يعني بالتجربة ما في إشكال إن شاء الله. الأصل أنه لا يقع ما دام القلب سليم أنه لا يقع، لكن قد يكون في وقت من الأوقات، لأن أمر الإنسان ليس على وتيرة واحدة بحياته كلها. الإيمان في قلبه يزيد وينقص ويضعف، وقد تتجه نفسه إلى شيء في وقت لا تتجه نفسه إليه في غيرها. التبريك إذا رأى ما يعجبه يبرك، يبادر بالتبريك ليسلم الناس إن كانوا في شر. هذا هو الأصل. ها؟ يعني ما باشره بنفسه جرب هذا ووجد نافع، لا سيما ما يتركه من طعام أو شيء منه. لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى إصابة ذوات السموم، إصابة ذوات السموم كما حصل لحسين. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. سعيد بن جبير يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما معنى هذا الكلام؟ نعم نعم، أنت انتهيت إلى ما بلغت من خبر، انتهيت إلى ما بلغك من علم وعملت به، وقد أحسنت لما كان لك ما تستدل به ولم تعمل برأيك أحسنت. كل من عمل بدليل يقال له أحسنت. طيب قد يكون الدليل مرجوحا وقد يكون غير ثابت، يقال له أحسنت. يعني هو عنده ثابت الحديث أو يراه ثابتا، والله لماذا صنعت؟ قال والله سمعت من يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا. يعني لو وجدت شخص يصلي صلاة الرغائب أو التسابيح من عوام المسلمين فقلت له هذه الصلاة شلون صلي واركسة، لماذا صليت هذه الصلاة؟ قال أنا قرأت في كتاب يحث على هذه الصلاة بهذه الكيفية. نقول لو قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن الحديث ضعيف فلا يجوز العمل به. لا يروى مرفوع، يروى مرفوع، لا الحديث يروى مرفوع. على كل حال، هل يقال لكل شخص عمل بخبر بلغه أحسنت؟ مثل ما ذكرنا شخص يصلي صلاة الرغائب أو صلاة التسابيح، ثم إذا قيل وقال والله قرأت في الكتاب الفلاني أن لها فيها أجر عظيم وثواب، وصيغتها صيغة الخبر تغري بها، صلي، هل نقول لا يا أحسنت غلط لأن الحديث ضعيف، أو نقول أحسنت لأن الحديث لكن الحديث ضعيف؟ أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن هل نقول هذا وهذا؟ أو نقول أنه ليس لك العمل بمقتضى علمك، لا تبادر بالعمل حتى تسأل، لأنك ليس من أهل النظر، لست من أهل النظر، لأنه قد يعمل بعمل محرم معوله على حديث ضعيف وموضوع. نقول ما دام عملت بحديث ظنا منك أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، لكن الحديث ضعيف أو موضوع. أو نقول لا، لا، لأن هذا يغريه مرة أن يفعل مرة ثانية، يفتح كتاب أي كتاب ثم بعد ذلك يجد فيه حث على عمل فيعمل، ثم بعد ذلك ينبه من بعد، نقول لا قف. ولو كان في أول مرة يتلطف معه في الأسلوب يقال أحسنت لأنك عملت بأثر، لكن هذا الأثر ضعيف، ولا تعود لمثل هذا حتى تسأل أنا أهل العلم عن هذا الخبر هل هو يثبت أو لا يثبت، لأن هذا هو المتجه، لا سيما أن الأمر قد وقع وفي هذا أسلوب حسن أدب، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس. هذا الاستدراك، هذا الاستدراك يفيد أن ما قبله مرجوح أو باطل، ها؟ مرجوح يعني مفضول، أو باطل من أصله، يعني مثل ما قلنا بمن عمل بحديث موضوع أحسن من أنت أحسنت لأنك عملت بخبر تظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترى الخبر موضوع ولا يصح ولا يجوز العمل به. يختلف، يختلف باختلاف المستند الذي عول عليه من عمل، فقد يعمل بحديث صحيح لكنه منسوخ، يعمل بحديث صحيح لكنه مخصص، يعمل بحديث صحيح لكنه مقيد. فيكون عمله بالحديث وإن كان الحديث صحيحا إلا أن عمله به خطأ، ما دام منسوخ فالعبرة بالناسخ. على أن أهل العلم يقولون أن العمل بالناسخ من بلوغه، من بلوغه، ما بلغه الناسخ بلغه المنسوخ فعمل به، يقال له أحسنت، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن الحديث منسوخ، عملت بهذا الحديث لكنه مطلق ومقيد في أحاديث أخرى. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضت عليه إما في المنام أو ليلة الإسراء، المقصود أنه عرضت عليه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه أفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء، إذ لا يمكن أن يعرض الفاضل على المفضول. يمكن أن يعرض الفاضل على المفضول؟ يعرض المفضول على الفاضل، لكن يعرض الفاضل على المفضول؟ ها؟ ها؟ لكن هل عرضت عليه؟ هو رأى، فرق بين أن يرى وبين أن تعرض، الفاضل يرى المفضول لكن ما يعرض الفاضل على المفضول. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي ومعه الرجل والرجلان والواو هنا بمعنى أو، لأنه لو أريد الجمع قيل معه الثلاثة. وهذا يدل على أن الرهط لا يتناول الرجل والرجلين، فيكون من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة، لأنه لو كان يتناول الرجل والرجلين الواحد والاثنين دخل ومعه الرهط، ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. هل في هذا منقص لهذا النبي الذي لم يستجب له أحد؟ النبي ليس عليه إلا البلاغ، ليس عليه إلا البلاغ. هنا يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هؤلاء الأنبياء دعوا أقوامهم فاستجاب من أجاب، وامتنع من امتنع، وغالب الناس وجل الناس لم يستجيب. النبي معه الرهط، النبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. هؤلاء الذين عرضوا مع نبيهم إنما هم بسبب دعوته لهم، لكن مقتضى النبوة، هل مقتضاها الدعوة أو أن هؤلاء اقتدوا به من غير دعوة؟ النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه على قول الله تعالى، أو نقول هنا الرسول، رأيت الرسول ومعه الرهط، ورأيت الرسول ومعه الرجل والرجلان، ورأيت الرسول ليس معه أحد لأنه دعا، أو أن الفرق يطلب إذا اجتمع بين النبي والرسول، وإذا افترق دخل كل واحد منهما في الآخر، أو يكون هذا من باب الرواية بالمعنى. لأن كل رسول نبي، كل رسول نبي، ولا ينفي كونه نبيا أن يكون رسولا فيدعو قومه فيستجيب من يستجيب ويمتنع من يمتنع، لأنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن النبوة رسالة من واحد، ولا يمكن أن يقول قائل النبي من أمر، من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أخذ من هذا الحديث، لأنه قد يكون الرسول في الوقت نفسه نبي، لأن كل رسول نبي، والاقتصار على أحد الوصفين لا ينفي الآخر. النبي معه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه. هذا يدل على أن أكثر الناس أتباع للهوى والنفس والشيطان، والاستجابة لدى أكثر الناس الذين تشعرهم أنفسهم الخبيثة أنها إذعان واستكانة لمن دعاهم. المتكبرون، المتجبرون، الملأ الذين استكبروا يرون الاستجابة للرسل، يرون استكانة وإذعان واستجابة لما طلب منهم. ولذا تجدون أكثر الأنبياء تبعهم قليل. فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا لا يقدح في نبوته ولا في رسالته. المسألة تجارة، على التصريف، لا عليك، ما عليك إلا البلاغ، عليك أن تبلغ، عليك أن تبذل السبب، والنتائج بيد الله. وعلى هذا يقال للآمر والناهي، ويقال للداعي لا تنظر إلى النتائج، لأنك إن نظرت إلى النتائج ما عملت. قد يقول القائم من رجال الحسبة، من 20 سنة احنا نأمر لنا ما نشوف أحد يستجاب. وقد يقول الداعي، أنا من عقود وأنا أدعو للناس وهم في ازدياد من الضلال، نسأل الله اكسب الراحة. قد يقوله لنفسه، وقد يقول له بعض المخذلين، نقول اعمل، ادعو الناس إلى الخير، وإذا دعوت، ومن أحسن قولا مما عمل من دعا إلى الله، أنت أحسن الناس قولا ولو لم يستجب أحد. وكذلك الأمر والنهي، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ولو لم يستجب أحد. ما عليك إلا أن تبذل ما أمرت به، ولك ثواب سواء استجاب الطرف الآخر أو لم يستجب. ونسمع من يكتب أن نوح عليه السلام فشل في دعوته، يعني النبي الذي قتل ما استجاب له أحد، بل زاد الأمر ذلك قتل، هل نقول فشل في دعوته؟ نعم، حاشا وكلا، هذا حقق ما طلب منه، وما زاد على ذلك هذا ليس بيده. ويكتب من يكتب أن نوحا فشل في دعوته في هداية أقرب الناس إليه، إنك لا تهدي من أحببت. النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي عمه الذي أحسن إليه وإلى دعوته، ما استطاع، لأنه ليس عليه إلا البلاغ. ويقول الكاتب، وفشل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بمكة والطائف، ونجح في المدينة، يعني يربط النجاح والفشل بالاستجابة، بالاستجابة. والله جل وعلا يقول، ما عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. فإذا بلغ البلاغ المبين وبين في وقت البيان، سأدى مهمته واستحق أجره. قدر على ذلك، إن استجاب أحد فله مثل أجره، يعني رأس المال ضمن بمجرد الدعوة، بمجرد الأمر والنهي رأس المال ضمن. يبقى مكاسب تجعل الإنسان يسلك الأساليب المؤثرة من أجل هداية الناس، ويحرص على ذلك، ويخلص في قوله وعمله ليستجاب له، وما حتى ذلك ليس له، لأنه يأتي النبي وليس معه أحد، وليس هذا بعيب ولا فشل ولا كما يقول بعض السفهاء الذين يكتبون. نعم، ماذا عندنا نقول؟ هو الذي لم يتبعه أحد، هذا ضمن رأس المال، بلغ ما أمر به واستحق الأجر المرتب عليه. أنا أقول فشل ما استطاع يهدي الناس؟ لا، لكن كل من دخل في دينه بسببه، أو التزم بسبب هذه الداعية، أو ترك المنكر بسبب هذا الآمر والنهي، له أجر، لكن الأجر الأصلي مرتب على بذل السبب. وقد يحتف ببعض الناس الآمر والناهي من أمور إخلاص، وقد لا يستجاب له وإن كان مخلصا، ومع ذلك يوفر له الأجر العظيم، لأنه بذل ما أمر به، وهداية الناس بيد الله جل وعلا. لأن إذا كان أكثر تابعا فهو أكثر أجرا، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. أولا هو رحمة للعالم، ومقتضى كونه رحمة أن يدخل الناس كلهم في دينه وأن ينجو بسببه من النار، هذه رحمة. ولذلك الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله بما فيه جهاد الطلب، هل المقصود به إذلال الناس وقهر الناس وأخذ أموال الناس وقتل الناس والتسلط على الناس، أو القصد به هداية الناس لينجو بذلك من العذاب إلى النعيم؟ هذا مشروعية الجهاد في الإسلام، هذا ليس المراد به قتل الناس وإراقة دمائهم والاستيلاء على أموالهم وبلدانهم، لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنسان إذا خالط بشاشة الإيمان قلبه تمنى أن يكون الناس كلهم مثله، تمنى أن يكون الناس كلهم مثله، فيقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله من أجل يدخل الجنة وينجو من النار، ويسعى جادا في أن يدخل الناس الجنة ولو بالسلاسل. نعم، يعني نعذبهم على أيديكم. هذا إذا لم يستجب الكافر لهذه الرحمة ولهذه الشفقة عليه من عذاب النار، لا بد أن يخير بين أن يقتل وبين أن يدفع جزية، ثم هو معروف في مواضعه. يعني فيه النصوص تحث المجاهد على الجهاد، وليس معنى هذا أنه يتشفى بجهاده من خصمه. وليجدوا فيكم غلظة، هذا إغراء بالجهاد، إغراء بالجهاد الذي هو في الأصل رحمة للمجاهد، رحمة للمجاهد من أجل أن يقول لا إله إلا الله فينجو من عذاب الله إلى نعيمه وجنته. نعم، بلا شك هذا فرض عين فيه. الآن فرق بين شخص يطلب هداية، لكن من يدافع عن نفسه؟ الذي يدافع عن نفسه بصدد دفاعا، لأن هناك مهم وهناك أهم. لكن إذا نجا بنفسه، هذا الذي اعتدي عليه وخلص من المعتدي ألا يدعو؟ يعني شخص دخل بيت لص مثلا أو صائل يريد أخذ المال وقتل النفس، تمكن منه صاحب البيت، ألا يمكن أن يوجه له موعظة يهدى بسببها؟ هذا الأصل في المسلم. إذ رفع لي سواد عظيم، سواد سد الأفق، ملأ الأفق من كثرته، فظننت أنهم أمتي. فقيل لهذا موسى وقومه، وهذا يدل على أن أتباع موسى كثر، سواد عظيم، وأنهم بتبعيتهم لموسى فضلوا على العالمين، والمقصود عالم زمانهم. وهل يقال إن أمة موسى أفضل الأمم بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهل من لازم ذلك أن يكون موسى أفضل الأنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يلزم. هم فضلوا على عالم زمانهم، وموسى له هذه الأجور العظيمة بسبب من تبعهم وهم من أولي العزم، لكن لا يلزم بذلك أن يكون أفضل من إبراهيم عليه السلام. فقيل لهذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك وهم أكثر من قوم موسى ومن أجاب دعوة موسى. هذه أمتك، نعم. أو العكس يعني ترتيبهم في السماوات، نعم. هل له مزية؟ يعني ما موسى عيسى وزكريا ابني الخالة في سماء واحدة، المعنى هذا أنهم في النظر سواء، نعم. عيسى ويحيى. وهل يلزم من كون إدريس في السماء الرابعة ومن أفضل منه في السماء الثالثة والثانية؟ ما يلزم، نعم. لا لا، التساوي ما يلزم من هذا التعبير. التساوي هو عظيم بلا شك، قوم موسى تبعوا جمع غفيرة، لكن أكثر منهم من تبع النبي عليه الصلاة والسلام. في اللفظ سواد عظيم، سواد عظيم، لكن أيضا هذا السواد أيضا هو نسبي، ها؟ معروف، لكن ما يلزم. أنت إذا رأيت جمل كبير تقول جمل عظيم كبير، ورأيت واحد جمل كبير ثاني، هل يلزم منهم التساوي؟ ما يلزم. المهم انه هذا بالنسبة للجمال كبير وهذا كبير، قد يكون اكبر منه، كلاهما كبير، لان الكبر والصغر والعظم والقلة كلها امور نسبية. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي رواية مع كل 1,000 70,000، وعلى هذا يقربون من 5,000,000، 4,900,000، ها؟ وجاء في كل مع كل واحد، جاء مع كل 1,000 وجاء مع كل واحد منهم، فيكون العدد هائل جدا وفضل الله واسع. لكن ما صفتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما بين السبب الذي به يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك، الناس الذين حضروا هذه المقالة من الصحابة تلمسوا وتوقعوا الأوصاف التي استحق بها هؤلاء دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. من توقعاتهم ما نقل، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، وهم أكثر من 70,000. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهؤلاء قد لا يبلغون 70,000، لأن أكثر من في عهد عليه الصلاة والسلام من أسلم، وأما من ولد في عهد عليه الصلاة والسلام فأقل بكثير من هذا العدد، ها؟ الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، إذا كان الأمر كذلك فهم أضعاف أضعاف العدد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث ولم يبين المراد، وتكلم هؤلاء بآرائهم، توقعوا بآرائهم من غير استناد إلى دليل، والكلام في نصوص الكتاب والسنة لا يجوز بالرأي، لا يجوز بالرأي. وجاء الوعيد الشديد على من تكلم في القرآن برأيه، والسنة كذلك لأنها هي المبينة للقرآن. فالذي يقول برأيه يجزم بأن مراد الله كذا أو مراد نبيه عليه الصلاة والسلام كذا، وهذا نسأل الله العافية من الافتيات ومن القول على الله بلا علم. ولذا يقول أهل العلم يحرم التصدي لشرح الكتاب والسنة بالرأي، لكن إذا استعملت صيغة التردد وعدم الجزم فتكون المسألة مجرد بحث ليست جزم بأن المراد الإلهي أو النبوي كذا. ولذلك قالوا فلعلهم الذين صحبوا، فلعلهم الذين ولدوا، ما قالوا هم الذين صحبوا ولا هم الذين ولدوا. ونأخذ جواز هذا وإيراد الاحتمال على سبيل التردد، نأخذ جوازه من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ما سربهم ولا أنبهم. وعلى هذا لو ذكرت آية في مجلس أو حديث مشكل ذكرت فقال بعضهم لعل المراد كذا، قال الثاني لعل المراد كذا من غير جزم، هذا لا يضر. لكن إذا جزم أحد بأن المراد به كذا هذا هو الممنوع والمحظور. فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء يعني احتمالات أخرى ما نقلت. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقد يسبقهم الوحي فيخبره عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمثلة، المقصود أنهم أخبروه بعد أن خرج فقال مبينا الأوصاف التي استحقوا بها دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون، السين والتاء للطلب، يعني لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وجاء في بعض الروايات لا يرقون، وحكم عليها الحفاظ بأنها شاذة وليست محفوظة، لأن الرقية، لأن الراقي محسن، الراقي محسن وتوكله على الله جل وعلا تام، بخلاف الذي يسترقي الذي يطلب الرقية. وهل الطلب يشمل القول والحال أو يختص بالقول؟ بالقول والحال أو بالقول، يذهب إلى فلان ويقول ارقني يا فلان، هذا طلب الرقية. لكن شخص مريض دخل عليه رجل صالح ففتح الأزارير وتأهب للرقية وما قال ارقني، يعني هذا طلب بلسان حاله أو بلسان مقاله، الطلب حاصل لكنه بلسان الحال وليس بلسان المقال. فهل فعله هذا يخرجه من السبعين الألف أو لا؟ وهل الإشارة المفهمة تأخذ حكم العبارة مطلقا أو لا؟ الإشارة المفهمة تأخذ حكم العبارة أو لا تأخذها؟ إذا أشاره في الصلاة تبطل صلاة ولا ما تبطل؟ ما تبطل، لأن عائشة أشارت إلى السماء آية، قالت يعني آية أشارت وهي في الصلاة، صلاة القصر. نعم. طيب إذا تمنه ما طلب، ما استرقى ولا رقي أصلا، لكن تمنى، لأن السين والتاء للطلب. وهل الطلب خاص بالمقال أو يشمل الحال؟ نعم يدل ما أقبله على السرير في المستشفى، فتح الأزرار وفتح قارورة الماء ووضعها على يستوي لأني أقول هذا الكلام وقد رأيت من يفعل هذا وهو من أشد الناس تحري، يعني من الأئمة، من العلماء الراسخين في العلم، ويتورعون أن أقل من أن يستربوا، ولذلك ما يطلب، ما يقول أرقني، يقول لكنه يفتح الأزارير ويظن أن السين والتاء للطلب، والطلب لا يكون إلا بالقول. هو إذا أحلنا عن القلب فإنه ما يحتاج يشترط، مجرد ما يتمنى القلب فعل. إخوان، ضبط النفس عند النصوص، يعني كون النفس تتمنى وتشتهي وترغب وكذا، لكنه عند النفس يقف، أليست هذه منقبة له؟ قد يكون أفضل ممن لم يستحضر، يعني نفسه تميل وتتوق إلى الرقية. والله سمع أن فلان فيه نفس المرض وقرأ عليه فلان شيء من القرآن وشوفي، ثم يحضر فلان الراقي هذا عند هذا الشخص ويتمنى ويحترف لهذه الرقية ويشفى بسببها، لكنه لا يسترقي، أيهم أفضل؟ أو الذي لم يخطر على باله أصلا ثاني، هذا عنده جهاد. ولذلك السين والتاء للطلب، والطلب يقتضي أن يكون بالقول، وقد يكون هناك فعل تدل القرائن القوية على ما يلحقه بالفعل، وإلا فالأصل هو القول. نعم. أنا أقول إن هذا الصراع النفسي، يتمنى ويحترق أن يشفى، لا سيما والألم يعتصره، يعتصر بدنه ويعتصر قلبه، ومع ذلك لا يطلب، هذا لا شك أن مقامه رفيع. نعم. أما بالنسبة للإشارة فلا تساوي القول من كل وجه، لا تسأل. لكن الفعل عموما قد يقوم مكان القول، لأن العقود تحصل بالإيجاب والقبول، وتحصل بالمخاطاة، تحصل ويثبت بها البيع والشراء. لكن الإشارات عائشة أشارت وهي في الصلاة بأصبعها وهزت رأسها أنها، لما سألتها أختها أسماء قالت آية، قالت نعم أشار. وعن هذا لو دخل مسبوق إلى الصلاة فسأل من أدرك أو من دخل قبله قال كم صلى الإمام، فقال بيده ثلاثة أو أربعة أو اثنتين، يضر ولا ما يضر؟ ها شو أنا مقتضى حديث عائشة في صلاة الكسوف أنه لا يضر، لكنه مع ذلك خلل على كل حال. لكن هل يبطل ولا يبطل؟ لا لا يبطل. نعم. لا شك أن الإقبال على ما هو بصدد ترك جميع من حوله هذا هو الأصل في الصلاة. إذا أقبل إلى ربه في صلاته ولم يلتفت إلى أحد هذا هو الأصل. الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. شيء؟ إيه؟ يعني أنفع، أنفع بلا شك وأقرب إلى الإخلاص. يعني ما في شخص يخلص لك مثل ما تخلص لنفسك. لكن السين والتاء هنا للطلب، الذي يرقي نفسه أو يرقى من دون طلب هذا ما يدخل في الحديث، ما يدخل في الحديث. لكن الذي يطلب بصراحة هذا لا إشكال فيه، هو الذي يطلب القرائن المفهمة محل نظر. نعم. ما في إشكال، فمثل من رقي بدون طلب. نعم. طلب إيش؟ أن الطب غير الرقي، هاتي إن شاء الله لعلنا نفصل في هذا. قلنا أن مجرد الالتفات التمني فقط فيه الطب. والحديث يقول هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون. والرقية جائزة لا إشكال فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، لكن من تمام التوكل أن تترك، رغم أنها شرعية بالكتاب والسنة والأدعية الصحيحة. لكن هل في حكمها الاستطباب؟ جاء الأمر بالتداوي، ولا شك أنه سبب. لكن إن حصل الالتفات إلى أن الشفاء للطبيب فيه دور وللعلاج فيه دور فهو مثل الرقية أو أشد. لكن إذا قال الشفاء بيد الله جل وعلا والشافي هو الله، وقد أذهب إلى هذا الطبيب فيخطئ في العلاج فيزيد المرض، وقد يصيب، وقد لا أنتفع، وقد يكون في بدني ما يضاد هذا العلاج. المقصود أن مثل هذه الأمور إذا لم يلتفت فيها للطبيب وأن بيده شيء من الشفاء هذا لا يضره. وجاء الأمر بالتداوي، تداوي ولا تداوي بحرام، على أن الأمر هل يراد به الإباحة أو الاستحباب، مع أن شيخ الإسلام يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج. نعم. بالمعاطاة، يعني ما قال له ارقني بصريح اللفظ، هو يعرف أن هذا يرقي، جلس بين يديه. هل هذا مثل فتح الأزاري؟ أنا أقول فرق بين أن يأتي الراقي وبين أن يأتي المرقي. المرقي ما راح لهذا الشخص إلا ليرقي، لكن جاء الراقي إلى هذا المريض، يعني ما الذي نهزه من بيته إلى الراقي وبطلب الرقية؟ هذا استرقى بلا شك، لكن كونه على سريره في بيته أو في المصحة أو المستشفى يأتي إليه من يتوسم فيه الصلاح فيرقيه من غير طلب، هذا لا إشكال فيه، وإن طلب وإن كان بسبب إشارة أو فهو محل نظر. لا هذا 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 لا إشكال في دخوله، يعني كونه خرج من بيته إلى مكان هذا الراقي ومثل بين يديه يقول ارقني. نعم، ها، الاسترقاء للغير، شخص مرض ما طلب من يرقيه، مرض ولده فذهب به إلى الراقي وقال ارقي ولدي، يدخل ولا ما يدخل؟ يعني قدحه في التوكل يختلف ولا ما يختلف؟ ها؟ شو؟ هو راضي، هو جايبنا الولد من البيت إلى المسجد يقرأ عليه. ها؟ المصاب يقول أنا ما أعلم مشكلة، أنا من الطرائف وهي متعلقة في هذه المسألة. جاءني قبل شهر شيخ من البادية وبيده قارورة ماء صغيرة، قلت وش عندي؟ قال أبك تقرب هالماء. قلت وش السبب؟ قال عندي الإبل مصابة. الإبل مصابة، عندي جمل يسوى عندي الدنيا، لما أصبحت فإذا هو ميت، وعندي ناقة توقف ما أدري شو بيقول شو تسوى عنده. المقصود أنه أصيبت إبله وجاء بهذه القارورة الصغيرة ليقرأ فيها وعليه آثار المرض، فقلت له طيب أنت شوف عليك آثار. قال أنا فيني جلطة، لكن أنا من مشكلة، المشكلة الإبل، هل نقول إن هذا استرقى لغيره وتورع عن نفسه؟ ترى هذه واقع، يعني والله ما هي يعني شرح للواقع، هو بنفسه يناهز 80 من العمر وجاء ليسترقي للإبل، وأما بنفسه فهو مشكلة. هل نقول أن هذا استرقى لغيره؟ وهل يستشف من حاله أن يتورع عن الرقية أو أنه يفضل الإبل على نفسه؟ والله الظاهر الثاني، يعني من خلال عرضه وأسلوبه أنه يفضل الثاني، يفضل الإبل على نفسه. نرجع إلى مسألة من يسترقي لغيره، مرض بنفسه ما طلب من يرقيه، مرض ولده فهرع إلى الرقاة، ومن راقي الراقي، هل يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ ها؟ لكن لو نظرنا إلى لفظة يسترقون، يسترقون يسترقون أن يطلبون الرقية، يطلبون الرقية، فيدخل فيها النفس والغير، هذا الأصل. أما دخول النفس واضح، دخول الولد أيضا العلة ظاهرة، لكن دخول الجار مثلا، مرض الجار فحمله في سيارته وذهب إلى حد يرقيه، هذا يؤثر على توكله هو الشخص ذا
ما يؤثر على توكل.
نعم.
طيب والله نشوف لو نكمل غدا أفضل. إخوان أكثرهم صائمون مستعدون، بدل من نبدأ بشريط جديد. وين أن ينفع ينفع يرقي يرقي. سيكفي الخان ولا ها شو ايه مبتسرين، لكن الصيام ترى يحتاج الاستعداد، يحتاج الاستعداد. ايه لين التفصيل حتى بالكي وفي امور ثانية يحتاج. لا الحديث لن ينتهي. ها لا البكرة إن شاء الله نعيدكم أننا نمد الدرس إلى السادسة والربع، اليوم إلى السادسة قد لا ترى الساعتين مواصلة ما سهلة، ساعتين وزيادة ليست سهلة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. وهي بدون فاصل، لمن فاصلين تأخر عليه. يا الله. لا ما يؤثر. لا. الولد ما اخترت أصلا.
Yeah, I don't know.